وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين. وصلنا في هذه الرسالة المباركة رحم الله مؤلفها العلامة الفقيه الشيخ بن سعدي شيخ مشايخ زماننا الشيخ بن باز وبن عثيمين وأقران هؤلاء العلماء. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، فذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه القواعد أو هذه الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ هي التي ينبني عليها أحكام الفقه، الأحكام التكليفية التي درسناها، وكذا الأحكام الوضعية التي سندرسها، كل ما يتعلق للمكلف أو بالمكلف من أحكام مرده إلى هذه الأصول التي ذكرها الشيخ: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن مسائل الفقه لا يمكن أن يثبت حكم شرعي إلا بدليل إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. وهنا مسائل: أولا، هل تنحصر الأدلة في هذه الأربعة فقط أم هناك قواعد وأصول أخرى يمكن أن يستدل بها؟ ثم هل هذه الأدلة في محل اتفاق في الاستدلال بها أم بعضها في محل اتفاق وبعضها في محل اختلاف؟ فأقول: أما الكتاب وهو القرآن الكريم فلم يخالف فيه أحد أنه حجة ومرجع لأحكام الشرع، بل في الحقيقة إذا حققت النظر وجدت أن الأمر كله يرجع أصالة للقرآن. بمعنى، نحن الآن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بسنته، فمن أين علمنا هذا؟ الجواب: من القرآن، قد دلنا كتاب ربنا على اتباع سنة نبينا، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القضية كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوجب الله علينا من اتباعه إنما عرفنا ذلك من القرآن. فنحن نقول أن السنة مرجع من المراجع التي أمرنا بها، ولكن هذا المرجع إنما يرجع في أصله إلى القرآن. كذلك الإجماع، إنما قلنا بالإجماع لأن القرآن أمر بذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أمرنا الله باتباع سبيل المؤمنين على تفصيل وبيان سيأتي. كذلك القياس، إذن الكتاب والسنة والإجماع قد ثبتت النصوص بوجوب العمل بهذه الأصول وأنها مرجع لنا. إذن فهمنا الاستدلال بالكتاب القرآن، وسيأتي الكلام حول القرآن والسنة وسيأتي الكلام حوله، والإجماع سيأتي الكلام حول الإجماع. ولكن باختصار أقول الإجماع هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي دون وجود مخالف، هذا هو الإجماع. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إذ اتفقوا على أمرهم. إذن الإجماع اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي دون أن يخالف في ذلك أحد منهم، فعندئذ يلزم عليك أن تتبعه على تفصيل سيأتي بيانه. ومن هنا قال أبو عبد الله الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ الإمام، قال سمعت أبا عبد الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي أنك لا تخرج عن سبيل أهل العلم. هذا هو الإجماع وسيأتي بيانه. ولكن الإجماع أقسام، منها ما هو حجة، ومنها ما ليس بحجة، ومنها ما هو محتمل. إذن الإجماع أنواع، منها ما هو حجة، ومنها ما ليس بحجة، ومنها ما هو محتمل. سيأتي الكلام على هذه التفاصيل. ثم قال الشيخ بن سعدي قال والقياس الصحيح. نحن الآن نقول الله جل وعلا حرم الخمر، فلما وما علة التحريم؟ قال كل مسكر خمر. إذن فالخمر متى يكون خمرا؟ إذا ثبتت فيه علة الإسكار. الآن تفنن الناس في الصناعات فصنعوا أطعمة وأشربة لم تكن معروفة في الزمن الأول وهي تسكر، وليس عندنا نص ينص صراحة على هذه الأشياء. فعندئذ يقولون قلنا بأنها محرمة بماذا؟ بالقياس، لاجتماع هذه الموصوفات مع الخمر التي حرمها رسول الله في زمنه، التي كانت تتخذ من العنب ومن التمر وما أشبه ذلك، بجامع العلة. ما هي العلة؟ العلة الإسكار. وسيأتي الكلام حول هذه المسألة، هل هذا يسمى قياس أم لا، سيأتي الكلام. إذن القياس هو أن يجتمع فرع مع أصل في العلة فيأخذ حكمه، أن يجتمع فرع مع أصل في العلة فيأخذ حكمه. كالطعام الذي صنع الآن يسكر، يجتمع مع أصل الخمر في العلة. وإن شئت قلت إلحاق مسكوت عنه على منطوق به بجامع العلة. إذن لك ذلك ولك ذلك ولك ذلك، والأصول قواعد تفهم ليست ألفاظا يقيد المكلف بها. إلحاق فرع بأصل بجامع علة مشتركة بينهما، وإن شئت قلت إلحاق مسكوت به على منطوق فيه بجامع العلة. سيأتي الكلام حول هذا إن شاء الله. ولكن الشيخ لماذا قال القياس الصحيح؟ لماذا قيد قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ قال القياس الصحيح ليخرج القياس الفاسد، القياس الفاسد. ولذلك يقولون لا قياس مع النص، يعني إذا وجد النص بطل القياس. إذن إذا أحل الشرع أكل لحم الخيل، إذا أحل الشرع أكل لحم الخيل كما في مسلم نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، إذن هذا نص. كذلك في الصحيح أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في لحوم الخيل، إذن هذا نص. فيأتي بعض علماء المالكية يقولون الخيل حرام. لماذا؟ زعم بعضهم قياسا على الحمار بجامع الشبه، وبعضهم استدل بالآية التي سنذكره والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن كونك تحرم أكل الخيل بالقياس، هذا قياس صحيح أم قياس فاسد؟ هذا قياس فاسد. لذلك القياس منه ما هو صحيح وهو الذي لا يخالف الشرع وتتحقق العلة في الفرع المحكوم عليه، كما مثلت لكم في مسألة الخمر مع ما صنع في زماننا. إذن القياس إذا خالف نصا يقول علماء الأصول فهو فاسد الاعتبار، ويقول علماء الأصول قياس باطل مع النص، ولذلك لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فإذا جاء النص الصريح فعندئذ لا يجوز أن يدفع النص بقياس يجتهد فيه العالم وقد يصيب وقد يخطئ. فلذلك احترز العلامة بن سعدي وقال والقياس الصحيح. إذن هذه الأصول يا إخواني الأربعة، أي مسألة من مسائل الفقه وأي حكم من أحكام الشرع لا بد أن تجده أو أن يرجع أصله إما إلى الكتاب وإما إلى السنة الصحيحة وإما إلى الإجماع القطعي على تفصيل سيأتي، وإما إلى قياس صحيح معتبر قد ثبتت العلة بين الفرع و يا أولاد ما هذا فرع الأصل يمين يبقى شمال، وقد ثبتت العلة بين الفرع وأصله. القياس سيأتي الكلام عليه مفصلا، والإجماع سيأتي الكلام عليه مفصلا، ولكن الآن نقف عند الدليلين الأصيلين الأصلين الكتاب والسنة. الكتاب كلام الله الذي أنزله على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، وهو من كلام الله حقيقة، وسيأتي الكلام على هذا. والسنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشريعات الحكمية إما من قوله أو فعله أو تقريره، وسيأتي الكلام على ذلك.
ولكن الذي نريده الآن ما علاقة السنة بالقرآن، وكيف يكون ارتباط السنة مع القرآن، وما موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل من ناحية البيان. وإن شئت جمعت ذلك في قولك كيف يكون بيان القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بين قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الله جل وعلا أولى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين كتاب الله وأن يوضحه، فكيف كان يتم هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ هذا البيان له أحوال. أحيانا يأتي النص صريحا في القرآن لا يحتاج إلى توضيح، فبيان النبي لما كان صريحا في القرآن بيانه أن ينشره وأن يبلغه. ولذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن فإذا كان الأمر مبينا صريحا فبيان النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يكون بتبليغ هذا المنزل. ولذلك الله جل وعلا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هنا الله جل وعلا أمره أن يبين هذا الأمر الذي هو بين في ذاته لا يحتاج إلى زيادة بيان، وإنما بيانه أن يبلغه لنا. لذلك فإذا كان النص صريحا فبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. القسم الثاني أن يأتي النص في القرآن مطلقا فيقيده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي النص في القرآن مطلق فيقيده النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق. وكلمة يد في لغة العرب تطلق على أوجه، في الوضوء بين الله غسل اليد إلى المرفق هذه يد، وكفك إلى المعصم هذه يد، ويدك إلى العضد إلى قرب الكتف هذه أيضا يد. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع عليه الصلاة والسلام في الكف. إذن فبين لنا أن اليد التي أرادها الله في كتابه هي الكف. ثم بعد ذلك في نفس الآية الله جل وعلا يقول السارق والألف واللام في لغة العرب تفيد الاستغراق والشمول. إذن السارق أي سارق؟ سرق قليلا أو كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا فعل بكلمة السارق؟ خصها بسارق الربع فما زاد، مع أن الآية السارق تفيد العموم. إذن انتبه، سنأخذ هذا المثال وندندن حوله. في اليد قال اقطعوا أيديهما، أطلق، فماذا فعلت السنة؟ قيدت. وقال السارق عمن، فماذا فعلت السنة؟ خصصت هذا العموم في من سرق ربع دينار. ربع دينار بيعادل في الفقه شرحناه، قلنا يعادل ربع دينار كام؟ كما سبق أن شرحنا. المهم خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. إذن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه. قيدت المطلق أيديهما، قيدته بماذا؟ بالكف. وخصصت العموم في قوله السارق، خصصته بمن سرق ربع دينار فما زاد. فإن سرق ما هو أقل من ربع دينار لا تقطع يده، ولكن يعذر، يعاقبه ولي الأمر بما يراه مناسبا. طيب خليك معايا، السارق والسارقة، الشيء المسروق، الشيء المسروق هل اشترط الله له شرطا أم أطلقه في أي شيء يسرق؟ أطلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع إلا فيما أواه الجبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون المال في حرز، أن يكون المال في حرز، أي أن يكون المال موضوعا في مكان من شأنه أن يحفظ فيه. فإن لم يكن المال موضوعا في حرز فإنه لا تقطع اليد. إذن اشترط العلماء لوجوب إقامة حد السرقة من وجود حرز للمسروق، فإن لم يكن للمسروق حرزا فإن اليد لا تقطع فيه. وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. إذن السنة هنا دخلت في أمور، أولا خصصت العموم وقيدت المطلق وأتت بحكم زائد لم يذكر في القرآن وهو اشتراط الحرز. إذن معنى ذلك أن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن ليس قاصرا على ما ذكر في القرآن فحسب، بل قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم زائد لا يوجد بعينه في القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أحدكم أو يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قد تأتي السنة بشيء زائد عن القرآن. ها، الله جل وعلا لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين ذكر المحرمات، وفي النهاية قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء من نص القرآن عليه. وأنت إذا نظرت في المحرمات لا تجد أن الله حرم المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إذن لو جاء جاهل وقال سأتزوج هذه المرأة وخالتها وقال أنا عندي دليل من القرآن ثم ذكر لنا الآية، صدق في الاستدلال بالقرآن أم ما صدق؟ الآية يا إخواني بتقول وأحل لكم ما وراء ذلك، الآية تقول تزوجوا من تشاء من شئتم سوى هذه النسوة، ليس فيها تحريم المرأة أخرى. نقول نعم أنت صدقت باستدلالك بالقرآن، ولكنك أخطأت وكذبت إذ أهملت السنة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن لو لم نلتفت إلى السنة في هذا الموضع ماذا يبقى معنا في الآية؟ تحليل المرأة وعمتها أو تحريمه؟ تحليله. والدليل وأحل لكم ما اسم موصول بمعنى الذي، أي وأحل لكم الذي غير ذلك، هذه دلالة عموم، لأن ما من دلالات العموم كما سنأتي إلى دراستها. إذن أنتم تلاحظون في هذا البيان أن السنة في هذا الموضع أتت بحكم زائد وحرمت المرأة وعمتها، أن يتزوج الرجل وأن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب مثال آخر، قال الله عز وجل، هذه الأمثلة ستسألون وستناقشون وستتصببون عرقا والله الذي لا إله غيره، ما أترك واحد فيكم، ما تأخذون علما دون فعل. إن شاء الله درس الجاي سيرفع الله أقواما ويرفع آخرين إن شاء الله. طيب مثال آخر، يقول الله عز وجل انتبه، قل الله يأمر نبيه أن يبين للناس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، أخبر الناس أن الله لم يحرم فيما أوحى إلي من القرآن، أن الله لم يحرم شيئا سوى هذه الأمور. قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحى الله إلي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد شيئا يحرم على الإنسان أن يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا إذا كان ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله. هذه المحرمة فقط، إلا قصر للتحريم، أي أن الله لم يحرم إلا هذا في القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، ذبح لغير الله للأصنام، أو رجسا فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، أي الخنزير محرم فإنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم إلا أن يكون ميتا، الله نص في القرآن على تحريم الميت، أو دما مسفوحا، الله نص على تحريم الدم المسفوح المصبوب، أما الدم الذي يكون في اللحم ويبقى اضطرارا فهذا ليس بدم مسفوح، لأنه ما في يوم حد يستطيع يأكل لحم دون أن يكون فيها شيء من الإيه؟ من الدم. لما بتذبح ذبيحتك الدم المسفوح ماذا يحصل فيه؟ يسيل. إذن الدم المصبوب يسيل، ما الذي يبقى في عروق الذبيحة ولحمها؟ الدم المسفوح أم غير المسفوح؟ إذن الله أباح لنا الدم غير المسفوح الذي يكون في العروق، أو أن يكون في الكبد، كبد الشاة والبعير، هذا دم أباحه الشرع لأنه ليس بدم مسفوح. طيب، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح لغير الله. هذه المحرمات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير. السبع الذي يفترس كالأسد والنمر والفهد والذئب، هذه تسمى ايش؟ سباع. ومن طبيعة السبع أو السبع أن يكون له ناب يفترس بنابه، فكل ذي ناب من السباع هو حرام أكله. كذلك الطيور الجارحة كالصقر وما جرى مجراه مما له مخلب، والمخلب ما يكون في الطائر من الظوافر التي يقتل ويجرح بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذين الصنفين، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الآن لو وقفنا على ظاهر الآية في الطعام كما وقفنا هناك على ظاهر الآية في النكاح، ماذا نقول لو اكتفينا بظاهر القرآن؟ هل يحل أكل السباع أم لا يحل؟ يحل. لأن الله قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. إذن هذه الأحكام تحريم المرأة وعمتها أن يجتمع تحت رجل، والمرأة وخالتها، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كلها أحكام زائدة على القرآن، أحكام زائدة على القرآن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر بيانه على أن يبين دلالات النصوص أو أن تقتصر دلالته أن لا يزيد في الأحكام، لا، بل من بيانه أن يزيد في الأحكام وفق ما أوحى الله إليه. الكلام واضح ولا لا؟ إذن فالسنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف تحج؟ أن تطوف 7 مرات بالكعبة؟ أن تقف بعرفة؟ هل تستطيع أن تنتزع من القرآن على أن ترك الوقوف بعرفة مبطل للحج؟ لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ولله على الناس حج البيت. إيش حج البيت؟ هل بين لنا كيف نحج؟ طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل تجد في هذا الموضع نصابا إذا بلغ المال وجبت فيه الزكاة؟ لا، وإنما هذا الأمر المجمل فسرته السنة. إذن السنة تخصص العموم وتقيد المطلق وتبين المجمل وتزيد أحكاما على القرآن لم يأتي بها القرآن. ومعنى قولي لم يأتي بها القرآن أي لم يأتي ببيانها تفصيلا، وإلا فأصل فعل النبي وتشريع النبي موجود في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن الأحكام التفصيلية يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بحسب ما أوحى الله إليه، إما بالقرآن وإما بالوحي وإما بما ألهمه ووفقه في الدلالة. في 80s and 70s ظهرت جماعة في مصر من أهل الضلال تسمى بالقرآنيين. أتدرون ماذا أراد أولئك؟ كانوا يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، وسموا بالقرآنيين. وهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم هم وغيرهم يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته على سريره متنعما بدنياه، يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أي أننا لا نأخذ بأمر النبي ولا نأخذ بنهيه، إنما نأخذ بالقرآن، وهؤلاء كاذبون، لا أخذوا بالسنة ولا أخذوا بالقرآن، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لاتبعوا السنة. ولذلك لما يأتي بعض الجاهلين ويقول السنة دونت بعد موت النبي بمئتي عام، بمئتين سنة، فلنكتفي بالقرآن ونترك السنة، ويقول جاهل آخر السنة فيها صحيح وضعيف ومكذوب، فلماذا نأخذ بشيء مشكوك؟ وهؤلاء ينعقون بما لا يعلمون. منهم من يحسن قصده ووقع في هذا الأمر العظيم جهلا، ومنهم من فسدت نيته وقصده وأراد أن يهدم الدين. السنة لم تدون بعد النبي بمئتي عام، السنة بدأ تدوينها في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتسع هذا التدوين شيئا فشيئا. وأما قولهم أن السنة فيها صحيح وضعيف وباطل، نعم، ومن أين عرفتم ذلك؟ من أين عرفتم هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا موضوع؟ أنتم تحتجون بما هو حجة عليكم، كونكم تقولون منها ما هو ضعيف وموضوع وصحيح، معنى ذلك أن السنة بينت، وأن أهل العلم من أهل الحديث قد أوقفوا حياتهم على بيانها، فتبين ما هو صحيح وضعيف ومكذوب بالقواعد. إذن ترك بيان النبي للسنة سيؤول بقائله إلى أن يهدم الدين. لو سألك سائل لماذا تصلي الظهر أربعة وتصلي المغرب ثلاثا، ما تستطيع تقول شيء إلا أن ترجع إلى السنة. لا توجد آية في القرآن أن الظهر أربع ركعات، أن الظهر أربع ركعات، لا يوجد. ولو أنك تركت بيان السنة، من أين لك أن تعرف أن الوقوف بعرفة من أركان الحج؟ ولو أنك تركت بيان السنة، من أين لك أن تعرف نصاب الزكاة؟ ولو أنك تركت بيان السنة، من أين لك أن تعرف الأركان التي أوجبها الله عليك في الصوم؟ إذن ترك السنة هدم للدين وكسر لأصل الدين، لأن القرآن ليس فيه بيان لكثير من هذه الأحكام التي هي من الأصول، لأن الله أوكل نبيه لأن يبين ذلك. وهنا سؤال، وهي حكمة بالغة من رب العالمين، لماذا لم يفصل الله هذه الأحكام التي هي أركان الإسلام؟ الله جل وعلا ما فصل الصلاة في القرآن، ولا الزكاة، ولا الحج، مع أنها من أركان الإسلام وبني عليها الإسلام. لماذا؟ ليحوج الله المسلمين إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان هذه الأصول قد بينت لضعف ارتباط الناس ببيان النبي، لأن عندئذ يكون بيانه في الأمور القليلة جدا. ولكن الله جل وعلا جعل نبيه موضع المبين عنه مراده في أساس وأصول الدين من العقائد والعبادات، لكي لا ينحرف المسلمون عن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أنا أعطيكم مثالا كيف يخطئ العالم إذا غفل عن السنة. أعطيكم بيانا مثالا كيف يخطئ العالم إذا غفل عن السنة. اختلف أهل العلم رحمهم الله جميعا، اختلفوا في حكم الخيل، فمن أهل العلم من حرم لحوم الخيل وقال أكل الخيل حرام. بماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال هذا القائل فإن الله جل وعلا قال لتركبوها وزينة، فحصر المراد أنها إنما خلقت لتركب وللزينة. هذا الخطأ كيف نشأ؟ لأن قائل هذا الاستدلال وإن كان من علماء السنة وإن كان من العلماء المجتهدين ولكنه رحمه الله أخطأ، إذ غابت عنه السنة. فلما قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله وأكلناه كما جاء في الصحيح، وكما جاء في الصحيح أذن لنا في لحوم الخيل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والذي تلا قول الله سبحانه وتعالى لتركبوها وزينة هو الذي بين أن أكل الخيل حلال. فلما غفل هذا العالم أو هؤلاء العلماء عن فهم السنة غابت عنهم لعذر يعذرون به إن شاء الله، لما غابت عنهم السنة أخطأوا البيان والفهم، ولو رجعوا إلى السنة لعلموا أن قوله جل وعلا لتركبوها وزينة إنما هذا خرج مخرج الغالب، فإن العرب لم يكن في غالب حياتهم أن يذبحوا الخيول، إنما كانوا يركبونها للتجارة وللحروب وللتزين، يتباهون بالخيل، ولم تجري عادتهم أن يذبحوها ليأكلوها. فلما بين الله لتركبوها وزينة ليس في هذا قصر وحصر، إنما في هذا بيان الأغلب أن الخيل والبغال والحمير تركب وتؤخذ للتزين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الله مراده. إذن كلما قرب علم العالم إلى السنة والحديث كلما كان أفقه بكتاب الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان من أكثر الأئمة الأربعة علما في الحديث، حتى كان الإمام الشافعي يقول له يا أبا عبد الله أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو بغداديا أو شاميا فأعلمني به أذهب إليه وأقول به. وقال عبد الله قلت لأبي، عبد الله بن الإمام أحمد، ما أرفع شأن الشافعي عندك؟ ما الذي جعل شأن الشافعي هذه المنزلة؟ ما أرفع شأن الشافعي عندك؟ قال أي بني كان إذا بلغه الحديث لم يجاوزه. الذي جعل الشافعي عندي في هذه المنزلة العظيمة إذا جاءه الحديث لم يجاوزه، أي وقف عند حديث رسول الله. لذلك تجد أن قول أحمد في المسائل أقرب إلى السنة من غيره، لأنه أحاط من السنة ما غاب عن غيره من الأئمة رحمة الله على الجميع. والحاصل أن بيان السنة مع القرآن هو أصل عظيم، ولك أن تستعمل هذا الأصل إذا اختلف العلماء. نحن درسنا في الفقه وامسحوا برؤوسكم، فكانت الباء محتملة أن يكون المراد منها ببعض رؤوسكم، وكان من المحتمل أن يكون المراد بها كالمراد في التيمم، فامسحوا بوجوهكم. ولا أحد يقول أن التيمم يجزئ أن يمسح ببعض الوجه، وإنما بوجوهكم للإلصاق بجميع الوجه. إذن الباء محتملة. فلما سئل الإمام مالك أيجزئ مسح بعض الرأس كما ذكره الإمام البخاري، قال أبو عبد الله سئل مالك أيجزئ مسح بعض الرأس، يعني أمسح البعض، قال أبو عبد الله البخاري، فاحتج مالك بحديث عبد الله بن زيد أن النبي توضأ قال فمسح برأسه بيديه، أقبل بيديه، أدبر بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم أعادهما. إذن مالك احتج بماذا؟ احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي قد بين عن الله مراده، فامسحوا برؤوسكم بيانه بفعل النبي. وحتى لما مسح صلى الله عليه وآله وسلم على مقدم أو مقدم رأسه لم يكتفي في حديث المغيرة وأتم على العمامة، ومن هنا صار بيانه مفسرا لقوله برؤوسكم أي بالرأس كلها. قال أبو عبد الله البخاري وتمسح المرأة كما يمسح الرجل. إذن هذه قاعدة جليلة وعظيمة تفيدك جدا في مواضع ما اختلف فيه العلماء. فإذا جاء بيان السنة فعض عليه بالنواجذ. إذن بيان السنة كما ذكرت تقيد ما أطلق القرآن، تخصص عموم القرآن، تبين مجمل القرآن، تزيد على القرآن بأحكام زائدة. ومن هنا جاء عند الأصوليين مسألة لا فائدة منها. ما هي؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم أنه كان يتوقف حتى يأتيه الحكم؟ قال بعض الأصوليين كان يجتهد ولكن الله يوفقه، واحتج هؤلاء إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت. قالوا إذن دل هذا على أنه يجتهد. قال الآخرون لا، لا يجتهد، ولكن لو قال نعم لأوحى الله إليه قبل أن يقول نعم. واحتجوا بأن النبي كان يسأل عن مسائل فيقول يقضي الله فيها. عندما جاءه الرجل الذي لاعن من امرأته فتوقف في الصحيح عند البخاري وغيره، قال يقضي الله فيها. ولو كان له الاجتهاد لايه لاجتهد. هذه مسألة لا فائدة منها، لأن الحاصل ما دام جاء أمره وجب علينا اتباعه. من قال أن له أن يجتهد قال اجتهد ولكن الله وفقه فصار أمره واجبا، ومن قال لا يجتهد قال إنما أمر بعد أن أوحي إليك. إذن الخلاف خلاف إيه؟ لفظي. وإذا كان الخلاف لا ينبني عليه عمل فلا تشغل قلبك وعقلك به، لأن كلا الطائفتين في النهاية يتفقان على أن ما صح من أمره لابد أن يتبع. لكن هذا يقول ربما اجتهد ويوفقه الله، وذاك يقول لا لا يجتهد حتى يوحى إليه. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة
تدل
عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء.
نقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. العشاء على الساعة كم؟ 28. طيب، هاتوا أسئلتكم، سؤالين ثلاثة. ها؟ لا مش سامع حاجة خالص. الدليل على ماذا؟ الدليل على تحريم أكل لحم الحمار أن النبي حرم الحمر الأهلية في الصحيح، حرم النبي الحمر الأهلية وأذن في الحمر الوحشية. حديث الصحابي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الحمر الإنسية الأهلية ورخص في الحمر الوحشية. نعم، غيره. هل كل مفسدة راجحة يلزم منها التحريم؟ الجواب لا. قد ترجح المفسدة ويكون الأمر مكروها، وقد ترجح ويكون محرما بحسب ما دل عليه دليل الشرع. واضح؟ ايش تلفزيون الان؟ نوع الغالب هنا مكروه ام حرام؟ اذا المفسدة اللي في التلفزيون النوع الغالب فيها الحرام، لذا قلنا بالتحريم، لان النوع نفسه غالبه حرام. واضح؟ نعم. ولذلك الصورة الافتراضية اللي ذكرها الشيخ الألباني قائمة. قال: لو افترضنا في يوم من الأيام أصبحوا يستعملون هذا التلفزيون في القرآن وفي كذا وكذا، يختلف الحكم. نعم. خلينا الدرس الجاي. ها، غيره. يا عبيد، هو احنا لسه قلنا حاجة؟ احنا لسه في اول الباب، لسه قدامك فين؟ لسه المطلق والعام والهيصة هتيجي وراك. غير سيأتي الكلام عن فعل الصحابة. نعم. الحرز في السرقة، يعني ابينه ايه؟ يعني رجل وضع ثوبه على باب المسجد، فجاء رجل وسرقه، نقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ هذا الثوب من حرز. طيب، رجل نائم ووضع ثوبه تحت رأسه، فجاء السارق وسله من تحت رأسه، وكان الثوب يصل إلى ربع دينار، نقطع يده؟ اتضح الآن؟ هذا معنى الحرز، الموضع الذي يحرز فيه الشيء المسروق. فهمت علي؟ أين؟ والله أعلم. خذ لك سمكة يا أبو علي من الله.
وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، وقلنا في هذه الرسالة المباركة رحم الله مؤلفها العلامة الفقيه الشيخ بن سعدي شيخ مشايخ زماننا الشيخ بن باز وبن عثيمين وأقران هؤلاء العلماء. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، فذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه القواعد أو هذه الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ هي التي ينبني عليها أحكام الفقه، الأحكام التكليفية التي درسناها، وكذا الأحكام الوضعية التي سندرسها، كل ما يتعلق للمكلف أو بالمكلف من أحكام مرده إلى هذه الأصول التي ذكرها الشيخ: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن مسائل الفقه لا يمكن أن يثبت حكم شرعي إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. وهنا مسائل: أولا، هل تنحصر الأدلة في هذه الأربعة فقط أم هناك قواعد وأصول أخرى يمكن أن يستدل بها؟ ثم هل هذه الأدلة في محل اتفاق في الاستدلال بها أم بعضها في محل اتفاق وبعضها في محل اختلاف؟ فأقول: أما الكتاب وهو القرآن الكريم فلم يخالف فيه أحد أنه حجة ومرجع لأحكام الشرع، بل في الحقيقة إذا حققت النظر وجدت أن الأمر كله يرجع أصالة للقرآن. بمعنى، نحن الآن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بسنته، فمن أين علمنا هذا؟ الجواب: من القرآن، قد دلنا كتاب ربنا على اتباع سنة نبينا، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القضية كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوجب الله علينا من اتباعه إنما عرفنا ذلك من القرآن. فنحن نقول أن السنة مرجع من المراجع التي أمرنا بها، ولكن هذا المرجع إنما يرجع في أصله إلى القرآن. كذلك الإجماع، إنما قلنا بالإجماع لأن القرآن أمر بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أمرنا الله باتباع سبيل المؤمنين على تفصيل وبيان سيأتي. كذلك القياس. إذن الكتاب والسنة والإجماع قد ثبتت النصوص بوجوب العمل بهذه الأصول وأنها مرجع لنا. إذن فهمنا الاستدلال بالكتاب القرآن، وسيأتي الكلام حول القرآن، والسنة وسيأتي الكلام حولها، والإجماع سيأتي الكلام حول الإجماع. ولكن باختصار أقول الإجماع هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي دون وجود مخالف، هذا هو الإجماع. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إذ اتفقوا على أمرهم. إذن الإجماع اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي دون أن يخالف في ذلك أحد منهم، فعندئذ يلزم عليك أن تتبعه على تفصيل سيأتي بيانه. ومن هنا قال أبو عبد الله الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ الإمام، قال سمعت أبا عبد الله يقول سمعت أبا عبد الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي أنك لا تخرج عن سبيل أهل العلم. هذا هو الإجماع وسيأتي بيانه. ولكن الإجماع أقسام، منها ما هو حجة، ومنها ما ليس بحجة، ومنها ما هو محتمل. إذن الإجماع أنواع، منها ما هو حجة، ومنها ما ليس بحجة، ومنها ما هو محتمل. سيأتي الكلام على هذه التفاصيل. ثم قال الشيخ بن سعدي قال والقياس الصحيح. نحن الآن نقول الله جل وعلا حرم الخمر، فلما وما علة التحريم؟ قال كل مسكر خمر. إذن فالخمر متى يكون خمرا؟ إذا ثبتت فيه علة الإسكار. الآن تفنن الناس في الصناعات فصنعوا أطعمة وأشربة لم تكن معروفة في الزمن الأول وهي تسكر، وليس عندنا نص ينص صراحة على هذه الأشياء. فعندئذ يقولون قلنا بأنها محرمة بماذا؟ بالقياس، لاجتماع هذه الموصوفات مع الخمر التي حرمها رسول الله في زمنه، التي كانت تتخذ من العنب ومن التمر وما أشبه ذلك، بجامع العلة. ما هي العلة؟ العلة الإسكار. وسيأتي الكلام حول هذه المسألة، هل هذا يسمى قياس أم لا، سيأتي الكلام. إذن القياس هو أن يجتمع فرع مع أصل في العلة فيأخذ حكمه، أن يجتمع فرع مع أصل في العلة فيأخذ حكمه. كالطعام الذي صنع الآن يسكر، يجتمع مع أصل الخمر في العلة. وإن شئت قلت إلحاق مسكوت عنه على منطوق به بجامع العلة. إذن لك ذلك ولك ذلك ولك ذلك، والأصول قواعد تفهم ليست ألفاظا يقيد المكلف بها. الحاق فرع بأصل بجامع علة مشتركة بينهما، وإن شئت قلت الحاق مسكوت به على منطوق فيه بجامع العلة. سيأتي الكلام حول هذا إن شاء الله. ولكن الشيخ لماذا قال القياس الصحيح؟ لماذا قيد؟ قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال القياس الصحيح ليخرج القياس الفاسد، القياس الفاسد. ولذلك يقولون لا قياس مع النص، يعني إذا وجد النص بطل القياس. إذا أحل الشرع أكل لحم الخيل، إذا أحل الشرع أكل لحم الخيل كما في مسلم، نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، إذن هذا نص. كذلك في الصحيح أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في لحوم الخيل، إذن هذا نص. فيأتي بعض علماء المالكية يقولون الخيل حرام. لماذا؟ زعم بعضهم قياسا على الحمار بجامع الشبه، وبعضهم استدل بالآية التي سنذكره والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن كونك تحرم أكل الخيل بالقياس، هذا قياس صحيح أم قياس فاسد؟ هذا قياس فاسد. لذلك القياس منه ما هو صحيح وهو الذي لا يخالف الشرع وتتحقق العلة في الفرع المحكوم عليه، كما مثلت لكم في مسألة الخمر مع ما صنع في زماننا. إذن القياس إذا خالف نصا يقول علماء الأصول فهو فاسد الاعتبار، ويقول علماء الأصول قياس باطل مع النص، ولذلك لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فإذا جاء النص الصريح فعندئذ لا يجوز أن يدفع النص بقياس يجتهد فيه العالم وقد يصيب وقد يخطئ. فلذلك احترز العلامة بن سعدي وقال والقياس الصحيح. إذن هذه الأصول يا إخواني الأربعة، أي مسألة من مسائل الفقه وأي حكم من أحكام الشرع لا بد أن تجده أو أن يرجع أصله إما إلى الكتاب وإما إلى السنة الصحيحة وإما إلى الإجماع القطعي على تفصيل سيأتي، وإما إلى قياس صحيح معتبر قد ثبتت العلة بين الفرع و يا أولاد ما هذا فرع الأصل يمين يبقى شمال، وقد ثبتت العلة بين الفرع وأصله. القياس سيأتي الكلام عليه مفصلا، والإجماع سيأتي الكلام عليه مفصلا، ولكن الآن نقف عند الدليلين الأصيلين الأصلين الكتاب والسنة. الكتاب كلام الله الذي أنزله على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، وهو من كلام الله حقيقة، وسيأتي الكلام على هذا. والسنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشريعات الحكمية، إما من قوله أو فعله أو تقريره، وسيأتي الكلام على ذلك. ولكن الذي نريده الآن، ما علاقة السنة بالقرآن؟ وكيف يكون ارتباط السنة مع القرآن؟ وما موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل من ناحية البيان؟ وإن شئت جمعت ذلك في قولك، كيف يكون بيان القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا بين، قال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الله جل وعلا أولى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين كتاب الله وأن يوضحه، فكيف كان يتم هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ هذا البيان له أحوال. أحيانا يأتي النص صريحا في القرآن لا يحتاج إلى توضيح، فبيان النبي لما كان صريحا في القرآن بيانه أن ينشره وأن يبلغه. ولذلك قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن فإذا كان الأمر مبينا صريحا، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يكون بتبليغ هذا المنزل. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هنا الله جل وعلا أمره أن يبين هذا الأمر الذي هو بين في ذاته، لا يحتاج إلى زيادة بيان، وإنما بيانه أن يبلغه لنا. لذلك فإذا كان النص صريحا، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. القسم الثاني أن يأتي النص في القرآن مطلقا فيقيده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي النص في القرآن مطلق فيقيده النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق. وكلمة يد في لغة العرب تطلق على أوجه، في الوضوء بين الله غسل اليد إلى المرفق، هذه يد، وكفك إلى المعصم، هذه يد، ويدك إلى العضد إلى قرب الكتف، هذه أيضا يد. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع عليه الصلاة والسلام في الكف إذن فبين لنا أن اليد التي أرادها الله في كتابه هي الكف. ثم بعد ذلك في نفس الآية الله جل وعلا يقول السارق، والألف واللام في لغة العرب تفيد الاستغراق والشمول. إذن السارق أي سارق؟ سرق قليلا أو كثيرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا فعل بكلمة السارق؟ خصها بسارق الربع فما زاد، مع أن الآية السارق تفيد العموم. إذن انتبه، سنأخذ هذا المثال وندندن حوله. في اليد قال اقطعوا أيديهما أطلق، فماذا فعلت السنة؟ قيدت. وقال السارق عمم، فماذا فعلت السنة؟ خصصت هذا العموم في من سرق ربع دينار. ربع دينار بيعادل في الفقه شرحناه، قلنا يعادل ربع دينار كام؟ كما سبق أن شرحنا. المهم خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. إذن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه. قيدت المطلق أيديهما، قيدته بماذا؟ بالكف. وخصصت العموم في قوله السارق، خصصته بمن سرق ربع دينار فما زاد. فإن سرق ما هو أقل من ربع دينار لا تقطع يده، ولكن يعاقبه ولي الأمر بما يراه مناسبا. طيب خليك معايا، السارق والسارقة، الشيء المسروق، الشيء المسروق هل اشترط الله له شرطا أم أطلقه في أي شيء يسرق؟ أطلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع إلا فيما أواه الجريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون المال في حرز، أن يكون المال في حرز، أي أن يكون المال موضوعا في مكان من شأنه أن يحفظ فيه. فإن لم يكن المال موضوعا في حرز فإنه لا تقطع اليد. إذن اشترط العلماء لوجوب إقامة حد السرقة من وجود حرز للمسروق، فإن لم يكن للمسروق حرزا فإن اليد لا تقطع فيه. وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. إذن السنة هنا دخلت في أمور. أولا خصصت العموم وقيدت المطلق وأتت بحكم زائد لم يذكر في القرآن، وهو اشتراط الحرز. إذن معنى ذلك أن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن ليس قاصرا على ما ذكر في القرآن فحسب، بل قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم زائد لا يوجد بعينه في القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أحدكم أو يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قد تأتي السنة بشيء زائد عن القرآن. ها، الله جل وعلا لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين ذكر المحرمات، وفي النهاية قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لكم ما وراء من نص القرآن عليه. وأنت إذا نظرت في المحرمات لا تجد أن الله حرم المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إذن لو جاء جاهل وقال: سأتزوج هذه المرأة وخالتها، وقال: أنا عندي دليل من القرآن، ثم ذكر لنا الآية، صدق في الاستدلال بالقرآن أم ما صدق؟ الآية يا إخواني بتقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الآية تقول: تزوجوا من تشاء من شئتم سوى هذه النسوة، ليس فيها تحريم المرأة. نقول: نعم، أنت صدقت باستدلالك بالقرآن، ولكنك أخطأت وكذبت إذ أهملت السنة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن لو لم نلتفت إلى السنة في هذا الموضع، ماذا يبقى معنا في الآية؟ تحليل المرأة وعمتها أو تحريمه؟ تحليله. والدليل: وأحل لكم ما اسم موصول بمعنى الذي، أي وأحل لكم الذي غير ذلك. هذه دلالة عموم، لأن ما من دلالات العموم كما سنأتي إلى دراستها. إذن أنتم تلاحظون في هذا البيان أن السنة في هذا الموضع أتت بحكم زائد، وحرمت المرأة وعمتها، أن يتزوج الرجل وأن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، مثال آخر. قال الله عز وجل، هذه الأمثلة ستسألون وستناقشون وستتصببون عرقا والله الذي لا إله غيره، ما أترك واحد فيكم، ما تأخذون علما دون فعل. إن شاء الله درس الجاي سيرفع الله أقواما ويرفع آخرين إن شاء الله. طيب، مثال آخر. يقول الله عز وجل، انتبه: قل الله يأمر نبيه أن يبين للناس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. أخبر الناس أن الله لم يحرم فيما أوحى إلي من القرآن، أن الله لم يحرم شيئا سوى هذه الأمور. قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحى الله إلي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد شيئا يحرم على الإنسان أن يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا إذا كان ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله. هذه المحرمة فقط، إلا قصر للتحريم، أي أن الله لم يحرم إلا هذا في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، ذبح لغير الله للأصنام، أو رجسا فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، أي الخنزير محرم فإنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم إلا أن يكون ميتا، الله نص في القرآن على تحريم الميت، أو دما مسفوحا، الله نص على تحريم الدم المسفوح المصبوب، أما الدم الذي يكون في اللحم ويبقى اضطرارا فهذا ليس بدم مسفوح، لأنه ما في يوم حد يستطيع يأكل لحم دون أن يكون فيها شيء من الإيه؟ من الدم. لما بتذبح ذبيحتك الدم المسفوح ماذا يحصل فيه؟ يسيل. إذن الدم المصبوب يسيل، ما الذي يبقى في عروق الذبيحة ولحمها؟ الدم المسفوح أم غير المسفوح؟ إذن الله أباح لنا الدم غير المسفوح الذي يكون في العروق، أو أن يكون في الكبد، كبد الشاة والبعير، هذا دم أباحه الشرع لأنه ليس بدم مسفوح. طيب، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح لغير الله. هذه المحرمات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير. السبع الذي يفترس كالأسد والنمر والفهد والذئب، هذه تسمى ايش؟ سباع. ومن طبيعة السبع أو السبع أن يكون له ناب يفترس بنابه، فكل ذي ناب من السباع هو حرام أكله. كذلك الطيور الجارحة كالصقر وما جرى مجراه مما له مخلب، والمخلب ما يكون في الطائر من الظوافر التي يقتل ويجرح بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذين الصنفين، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الآن لو وقفنا على ظاهر الآية في الطعام كما وقفنا هناك على ظاهر الآية في النكاح، ماذا نقول لو اكتفينا بظاهر القرآن؟ هل يحل أكل السباع أم لا يحل؟ يحل، لأن الله قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. إذن هذه الأحكام، تحريم المرأة وعمتها أن يجتمع تحت رجل، والمرأة وخالتها، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كلها أحكام زائدة على القرآن، أحكام زائدة على القرآن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر بيانه على أن يبين دلالات النصوص أو أن تقتصر دلالته أن لا يزيد في الأحكام، لا، بل من بيانه أن يزيد في الأحكام وفق ما أوحى الله إليه. الكلام واضح ولا لا؟ إذن فالسنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف تحج؟ أن تطوف 7 مرات بالكعبة؟ أن تقف بعرفة؟ هل تستطيع أن تنتزع من القرآن على أن ترك الوقوف بعرفة مبطل للحج؟ لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ولله على الناس حج البيت. إيش حج البيت؟ هل بين لنا كيف نحج؟ طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل تجد في هذا الموضع نصابا إذا بلغ المال وجبت فيه الزكاة؟ لا، وإنما هذا الأمر المجمل فسرته السنة. إذن السنة تخصص العموم وتقيد المطلق وتبين المجمل وتزيد أحكاما على القرآن لم يأتي بها القرآن. ومعنى قولي لم يأتي بها القرآن أي لم يأتي ببيانها تفصيلا، وإلا فأصل فعل النبي وتشريع النبي موجود في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن الأحكام التفصيلية يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بحسب ما أوحى الله إليه، إما بالقرآن وإما بالوحي وإما بما ألهمه ووفقه في الدلالة. في 80s and 70s ظهرت جماعة في مصر من أهل الضلال تسمى بالقرآنيين. أتدرون ماذا أراد أولئك؟ كانوا يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، وسموا بالقرآنيين. وهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم هم وغيرهم، يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته على سريره متنعما بدنياه، يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أي أننا لا نأخذ بأمر النبي ولا نأخذ بنهيه، إنما نأخذ بالقرآن، وهؤلاء كاذبون، لا أخذوا بالسنة ولا أخذوا بالقرآن، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لاتبعوا السنة. ولذلك لما يأتي بعض الجاهلين ويقول السنة دونت بعد موت النبي بمئتي عام بمئتين سنة فلنكتفي بالقرآن ونترك السنة، ويقول جاهل آخر السنة فيها صحيح وضعيف ومكذوب فلماذا نأخذ بشيء مشكوك، وهؤلاء ينعقون بما لا يعلمون. منهم من يحسن قصده ووقع في هذا الأمر العظيم جهلا، ومنهم من فسدت نيته وقصده وأراد أن يهدم الدين. السنة لم تدون بعد النبي بمئتي عام، السنة بدأ تدوينها في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتسع هذا التدوين شيئا فشيئا. وأما قولهم أن السنة فيها صحيح وضعيف وباطل، نعم، ومن أين عرفتم ذلك؟ من أين عرفتم هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا موضوع؟ أنتم تحتجون بما هو حجة عليكم، كونكم تقولون منها ما هو ضعيف وموضوع وصحيح، معنى ذلك أن السنة بينت، وأن أهل العلم من أهل الحديث قد أوقفوا حياتهم على بيانها، فتبين ما هو صحيح وضعيف ومكذوب بالقواعد. إذن ترك بيان النبي للسنة سيؤول بقائله إلى أن يهدم الدين. لو سألك سائل لماذا تصلي الظهر أربعة وتصلي المغرب ثلاثا، ما تستطيع تقول شيء إلا أن ترجع إلى السنة. لا توجد آية في القرآن أن الظهر أربع ركعات، أن الظهر أربع ركعات، لا يوجد. ولو أنك تركت بيان السنة من أين لك أن تعرف أن الوقوف بعرفة من أركان الحج؟ ولو أنك تركت بيان السنة من أين لك أن تعرف نصاب الزكاة؟ ولو أنك تركت بيان السنة من أين لك أن تعرف الأركان التي أوجبها الله عليك في الصوم؟ إذن ترك السنة هدم للدين وكسر لأصل الدين، لأن القرآن ليس فيه بيان لكثير من هذه الأحكام التي هي من الأصول، لأن الله أوكل نبيه لأن يبين ذلك. وهنا سؤال، وهي حكمة بالغة من رب العالمين، لماذا لم يفصل الله هذه الأحكام التي هي أركان الإسلام؟ الله جل وعلا ما فصل الصلاة في القرآن، ولا الزكاة، ولا الحج، مع أنها من أركان الإسلام وبني عليها الإسلام. لماذا؟ ليحوج الله المسلمين إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان هذه الأصول قد بينت لضعف ارتباط الناس ببيان النبي لأن عندئذ يكون بيانه في الأمور القليلة جدا، ولكن الله جل وعلا جعل نبيه موضع المبين عنه مراده في أساس وأصول الدين من العقائد والعبادات، لكي لا ينحرف المسلمون عن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أنا أعطيكم مثالا كيف يخطئ العالم إذا غفل عن السنة، أعطيكم بيانا مثالا كيف يخطئ العالم إذا غفل عن السنة. اختلف أهل العلم رحمهم الله جميعا، اختلفوا في حكم الخيل، فمن أهل العلم من حرم لحوم الخيل وقال أكل الخيل حرام. بماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال هذا القائل فإن الله جل وعلا قال لتركبوها وزينة، فحصر المراد أنها إنما خلقت لتركب وللزينة. هذا الخطأ كيف نشأ؟ لأن قائل هذا الاستدلال وإن كان من علماء السنة وإن كان من العلماء المجتهدين، ولكنه رحمه الله أخطأ، إذ غابت عنه السنة. فلما قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله وأكلناه كما جاء في الصحيح، وكما جاء في الصحيح أذن لنا في لحوم الخيل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والذي تلا قول الله سبحانه وتعالى لتركبوها وزينة هو الذي بين أن أكل الخيل حلال. فلما غفل هذا العالم أو هؤلاء العلماء عن فهم السنة، غابت عنهم لعذر يعذرون به إن شاء الله، لما غابت عنهم السنة أخطأوا البيان والفهم، ولو رجعوا إلى السنة لعلموا أن قوله جل وعلا لتركبوها وزينة إنما هذا خرج مخرج الغالب، فإن العرب لم يكن في غالب حياتهم أن يذبحوا الخيول، إنما كانوا يركبونها للتجارة وللحروب وللتزين، يتباهون بالخيل، ولم تجري عادتهم أن يذبحوها ليأكلوها. فلما بين الله لتركبوها وزينة ليس في هذا قصر وحصر، إنما في هذا بيان الأغلب أن الخيل والبغال والحمير تركب وتؤخذ للتزين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الله مراده. إذن كلما قرب علم العالم إلى السنة والحديث كلما كان أفقه بكتاب الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان من أكثر الأئمة الأربعة علما في الحديث، حتى كان الإمام الشافعي يقول له يا أبا عبد الله أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو بغداديا أو شاميا فأعلمني به أذهب إليه وأقول به. وقال عبد الله قلت لأبي، عبد الله بن الإمام أحمد، ما أرفع شأن الشافعي عندك؟ ما الذي جعل شأن الشافعي هذه المنزلة؟ ما أرفع شأن الشافعي عندك؟ قال أي بني كان إذا بلغه الحديث لم يجاوزه. الذي جعل الشافعي عندي في هذه المنزلة العظيمة إذا جاءه الحديث لم يجاوزه، أي وقف عند حديث رسول الله. لذلك تجد أن قول أحمد في المسائل أقرب إلى السنة من غيره، لأنه أحاط من السنة ما غاب عن غيره من الأئمة رحمة الله على الجميع. والحاصل أن بيان السنة مع القرآن هو أصل عظيم، ولك أن تستعمل هذا الأصل إذا اختلف العلماء. نحن درسنا في الفقه وامسحوا برؤوسكم، فكانت الباء محتملة أن يكون المراد منها ببعض رؤوسكم، وكان من المحتمل أن يكون المراد بها كالمراد في التيمم، فامسحوا بوجوهكم. ولا أحد يقول أن التيمم يجزئ أن يمسح ببعض الوجه، وإنما بوجوهكم للإلصاق بجميع الوجه. إذن الباء محتملة. فلما سئل الإمام مالك أيجزئ مسح بعض الرأس كما ذكره الإمام البخاري، قال أبو عبد الله سئل مالك أيجزئ مسح بعض الرأس، يعني أمسح البعض، قال أبو عبد الله البخاري فاحتج مالك بحديث عبد الله بن زيد أن النبي توضأ قال فمسح برأسه بيديه، أقبل بيديه، أدبر بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم أعادهما. إذن مالك احتج بماذا؟ احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي قد بين عن الله مراده فامسحوا برؤوسكم، بيانه بفعل النبي. وحتى لما مسح صلى الله عليه وآله وسلم على مقدم أو مقدم رأسه لم يكتفي في حديث المغيرة وأتم على العمامة، ومن هنا صار بيانه مفسرا لقوله برؤوسكم أي بالرأس كلها. قال أبو عبد الله البخاري وتمسح المرأة كما يمسح الرجل. إذن هذه قاعدة جليلة وعظيمة تفيدك جدا في مواضع ما اختلف فيه العلماء. فإذا جاء بيان السنة فعض عليه بالنواجذ. إذن بيان السنة كما ذكرت تقيد ما أطلق القرآن، تخصص عموم القرآن، تبين مجمل القرآن، تزيد على القرآن بأحكام زائدة. ومن هنا جاء عند الأصوليين مسألة لا فائدة منها. ما هي؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم أنه كان يتوقف حتى يأتيه الحكم؟ قال بعض الأصوليين كان يجتهد ولكن الله يوفقه، واحتج هؤلاء إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت. قالوا إذن دل هذا على أنه يجتهد. قال الآخرون لا، لا يجتهد، ولكن لو قال نعم لأوحى الله إليه قبل أن يقول نعم. واحتجوا بأن النبي كان يسأل عن مسائل فيقول يقضي الله فيها. عندما جاءه الرجل الذي لاعن من امرأته فتوقف في الصحيح عند البخاري وغيره، قال يقضي الله فيها. ولو كان له الاجتهاد لإيه؟ لاجتهد. هذه مسألة لا فائدة منها، لأن الحاصل ما دام جاء أمره وجب علينا اتباعه. من قال أن له أن يجتهد قال اجتهد ولكن الله وفقه فصار أمره واجبا، ومن قال لا يجتهد قال إنما أمر بعد أن أوحي إليك. إذن الخلاف خلاف إيه؟ لفظي. وإذا كان الخلاف لا ينبني عليه عمل فلا تشغل قلبك وعقلك به، لأن كلا الطائفتين في النهاية يتفقان على أن ما صح من أمره لا بد أن يتبع، لكن هذا يقول ربما اجتهد ويوفقه الله، وذاك يقول لا يجتهد حتى يوحى إليه. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة
تدل
عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء.
نقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. نعم. العشاء على الساعة كم؟ 28. طيب، هاتوا أسئلتكم، سؤالين ثلاثة. ها؟ لا مش سامح حاجة خالص. الدليل على ماذا؟ الدليل على تحريم أكل لحم الحمار أن النبي حرم الحمر الأهلية في الصحيح، حرم النبي الحمر الأهلية وأذن في الحمر الوحشية. حديث الصحابي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الحمر الإنسية الأهلية ورخص في الحمر الوحشية. نعم. غيره. هل كل مفسدة راجحة يلزم منها التحريم؟ الجواب لا. قد ترجح المفسدة ويكون الأمر مكروها، وقد ترجح ويكون محرما بحسب ما دل عليه دليل الشرع. واضح؟ ايش تلفزيون الان؟ نوع الغالب هنا مكروه ام حرام؟ اذا المفسدة اللي في التلفزيون النوع الغالب فيها الحرام، لذا قلنا بالتحريم لان النوع نفسه غالبه حرام. واضح؟ نعم. ولذلك الصورة الافتراضية اللي ذكرها الشيخ الالباني قائمة، قال لو افترضنا في يوم من الأيام أصبحوا يستعملون هذا التلفزيون في القرآن وفي كذا وكذا يختلف الحكم. نعم. خلينا الدرس الجاي. ها غيره. يا عبيد هو احنا لسه قلنا حاجة؟ احنا لسه في اول الباب، لسه قدامك فين؟ لسه المطلق والعام والهيصة هتيجي وراك. غير. سيأتي الكلام عن فعل الصحابة. نعم. الحرز في السرقة. يعني ابينه ايه؟ يعني رجل وضع ثوبه على باب المسجد، فجاء رجل وسرقه، نقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ هذا الثوب من حرز. طيب، رجل نائم ووضع ثوبه تحت رأسه، فجاء السارق وسله من تحت رأسه، وكان الثوب يصل إلى ربع دينار نقطع يده؟ اتضح الآن؟ هذا معنى الحرز، الموضع الذي يحرز فيه الشيء المسروق. فهمت علي؟ أين؟ والله أعلم. خذ لك سمكة يا أبو عالم الله.